الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأورثنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها حتى الحوت في الماء. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول وما نعلم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تشبع، ومن عين لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: نوم على علم خير من صلاة على جهل. ولا زلتم منصورين على أعدائكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهرت فيكم سكرة حب الدنيا فأنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. تعلموا دينكم ولا تضيعوا أوقاتكم، سيأتيكم الفراغ وستسلط عليكم أشعة المعصية والشهوة، فإياكم أن تتحولوا عن طاعة الله. ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب، ودوروا مع القرآن حيث دار. تعلموا كلام الله جل وعلا، وتعلموا كلام نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأقبلوا إقبالا كريما على رب كريم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض، وكان الله عليما حكيما. لما نزلت هذه الايات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له اصحابه: هنيئا مريئا لك يا رسول الله، مغفرة الله لك، فماذا لنا يا رسول الله؟ فانزل الله جل وعلا قوله وهو الكريم صاحب العطاء: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه سورة الفتح، سورة مدنية نزلت في الطريق بين مكة والمدينة على قلب الحبيب محمد في السنة السادسة من هجرته الى المدينة المنورة. هاجر الحبيب بدين الله جل وعلا، هاجر ليبحث عن ارض طيبة تقبل الاسلام وتحميه وتدافع عنه وتزود عن شريعة الله في الارض. البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما اصبت خيرا فاقم. وبعد 6 سنوات اشتاق الحبيب صلى الله عليه وسلم الى بيت الله الحرام واراد ان يعتمر، فاتجه الى مكة في ذي القعدة من السنة السادسة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قريش حين علمت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استطلعت الخبر، فرأت النبي وقد جاء محرما يسوق الهدي امامه صلى الله عليه وسلم، معه 1400 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قريشا ابت الا ان تصد عن سبيل الله وعن بيت الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه انه سيدخل بيت الله الحرام، وبشر اصحابه بذلك، ودعا اصحابه الى العمرة، فتجهزوا، وتخلف اهل النفاق عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت قريش تريد ان تصد عن سبيل الله، ولا تريد للنبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكة المكرمة. وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من طريق غير الطرق المألوفة الى مكة. ولكن قريشا ذهبت من يستطلع خبر رسول الله وخبر اصحابه، فما وجدوا فيهم نية القتال، ولكن وجدوا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اخذتهم العزة بالاسم، وقالوا: لا يدخل محمد علينا مكة عنوة ابدا، يرجع هذه السنة ثم يرجع بعد عام، فيطوف كما يريد ويعتمر كما يريد. واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل الى قريش من يفاوضهم، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذهب اليهم واعلمهم اننا ما جئنا لقتال، وانما جئنا نريد زيارة البيت وعمارته. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اني اخشى قريشا على نفسي، فلم يعد احد من بني عدي في مكة ينصرني او يحول بيني وبينهم. واشار على رسول الله بان يرسل عثمان رضي الله عنه. وذهب عثمان الى كبراء قريش يبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا لا يريد القتال. ولكنهم قالوا لعثمان لا يدخل علينا عنوة، واذا اردت انت ان تطوف بالبيت فطف كما تريد. فقال عثمان رضي الله عنه والله لا اطوف بالبيت قبل ان يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشيع ان عثمان رضي الله عنه قد قتلته قريش، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع اصحابه وقال لا بد من مناجزة القوم، اي لا بد من قتالهم، فمن يبايعني؟ وكانت البيعة تحت الشجرة، شجرة الرضوان، شجرة الوفاء، شجرة الصدق مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت بيعة على الا يسروا ابدا. قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا نسر ابدا ولم يبايعنا على الموت. وكان اول من بايع رسول الله ابو سنان الاسدي رضي الله عنه، تقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ابسط يدك ابايعك. قال على ما تبايعني؟ قال على ما في نفسك يا رسول الله، ابايعك على ما تريد، ليس لي شر في بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية البيعة قضية لها في نفوس الكثيرين ابعاد متضاربة ومختلطة. ما هي البيعة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الحجر الاسود او الحجر الاسعد ان الله لا يبعثه يوم القيامة له عينان تبصران وله لسان ينطق يشهد لمن استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على ان لا يسر وما تخلف منهم احد الا رجل واحد سمي بصاحب الجمل الاحمر. قال صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ كل من بايع تحت الشجرة يدخلون الجنة الا صاحب الجمل الاحمر. ذلك انه كان رجلا فقد جمله الاحمر فذهب يلتمسه، فلما دعا النبي اصحابه الى البيعة ذهبوا اليه وقالوا له هلم تبايع رسول الله؟ قال لن ان اجد جملي خير لي من ان ابايع صاحبكم. فحرم بمقالة السوء من ان يكون من اهل البيعة ومن اهل الرضا. وكان النبي يبايع اصحابه بيده الشريفة يصافحهم ويعاهدهم على عدم الفرار اذا عزم الجد في سبيل الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم ان عثمان في حاجتك وحاجة رسولك. ثم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذه يد عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة لعثمان خير من كل بيعة تقدمت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايع الصحابة واستجمعوا نية الصدق مع الله جل وعلا. ثم جاء الخبر بأن هذه إشاعة كاذبة وأن عثمان رضي الله عنه بخير، وذهبت الأخبار التي أرسلتها قريش تنبئ قريشا بأن الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلمونه أبدا، وفروا وألقى الله في قلوبهم الرعب فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ليعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصالحة وعلى أن يرجع عامه هذا، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم في العام القادم ليعتمر وليطوف ببيت الله الحرام. وكان من شروط المصالحة، من شروط صلح الحديبية، أن تتوقف الحرب بين رسول الله وبين المشركين لمدة 10 سنين، وأن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وأن لا يكون بين الفريقين لا سرقة ولا خيانة، وأن من أراد أن يدخل في عهد المشركين دخل مختارا، ومن أراد أن يدخل في عهد رسول الله دخل مختارا، ولكنه إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وليه فعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى مكة. وتمت شروط البيعة، وجاء علي رضي الله عنه ليكتب هذا العهد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: لا اعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. تأملوا في هدي رسول الله، هذه سنته وهذه حياته، تعلموا هذه السنة على انها منهج للحركة لدين الله جل وعلا، اهضموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيشوا في ثنايا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اسلموا قلوبكم الى قلب رسول الله لينبض مع اشواق النبي ومع محبته ومع ولائه لله جل وعلا. لا بأس، هذا دين حق يقتلع الشرك من اعماق القلوب ويسلم هذه القلوب لله جل وعلا. ولكل شيء ميقات يعلمه الله تبارك وتعالى. اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السهيل بن عمرو. فقال السهيل: لو اني اعلم رسول انك رسول الله حقا ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك. قال: اكتب يا علي. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله السهيل بن عمرو. وتمضي شروط البيع، وحينما اراد النبي ان يملي شروط هذا العقد قام عمر رضي الله عنه في حمية وفي ثورة، قال: يا ابا بكر، اولسنا على الحق؟ قال: بلى. اولسنا مسلمين؟ قال: بلى. اوليسوا مشركين؟ قال: نعم. قال: اوليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فعلى ما نرضى الدنيا في ديننا. تمزق قلبه، ولكنه لا يملك امامها الا التسليم لاحكام الله ولاحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها. يا رسول الله، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اصبروا اصبروا حتى يستعلي الايمان في صدور اصحابه، اصبروا حتى يظهر الرسم المسلم متجردا لله وحده، اصبروا حتى تتحمل كتائب الايمان جرعة الصبر كاملة وجرعة الالم كاملة وجرعة المرارة كاملة، ثم هي صادقة مع ألمها ومع مرارتها ومع صبرها، صادقة مع الله تبارك وتعالى، لا تتحول عن سعي ولا يسوء لها قصد.
اكتب.
يذهب الى ابي بكر رضي الله عنه ويقول له ذلك، فما يكون من الصديق الا ان يقول له: يا عمر، انه رسول الله حقا، الزم غرزه، اي فتحا حيث يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له نفس المقالة، فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: اني رسول الله وهو لن يضيعني. وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق الى مكة حين اوشك ان يصل الى حدود الحرم، اذا بناقته تبرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل، اي الذي منع ابرهة، والذي منع الفيل من ان يقتحم الحرم هو الله، والله جل وعلا جعل ذلك علامة لرسوله صلى الله عليه وسلم ان الاذن ما جاء بعد بدخول مكة. ويأتي الصحابة الى رسول الله ويقولون له: يا رسول الله، ألم تعدنا بأن ندخل بيت الله الحرام؟ ألم ترى في منامك ورؤيا الأنبياء حق أن سندخل بيت الله الحرام محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال: أقلت هذا العام؟ أقلت هذا العام؟ وما أن تنتهي بنود الصلح إلا ويأتي أبو جندل ابن السهيل بن عمرو وقد فر من المشركين واراد ان يلتحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهنا قام السهيل وقال: يا محمد، لقد انتهى العقد بيننا وبينك، وهذا داخل في شروط العقد، ولا بد من ان تسلمه لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق العهد، فرد ابو جندل الى قومه، وابو جندل ينادي: يا معشر المسلمين، اردت الى المشركين فيفتنونني عن ديني، فيزيد ذلك من الام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعلم اصحاب رسوله ان الطاعة لله ولرسوله لازمة وواجبة، ولو كانت على خلاف ما يكون في النفس، ولو كانت على خلاف الطبع، ولو كانت شيئا صعبا على النفوس، ولكنه يتحمل وتتحمل كل كريهة من اجل الله تبارك وتعالى ومن اجل دينه. ثم الصلح، ولا بد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ان ينحر وان يحلق، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ينحروا وان يحلقوا، ويصدر اليهم الامر 3 مرات ولا يتحرك فيهم احد. اشواقهم الى بيت الله الحرام اشواق عظيمة، ويريدون ان يبلوا غلتهم، ولكن الله لم يأذن، اصابهم الظمأ، فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فوضع في بئر جافة، فنبع الماء من هذه البئر حتى ارتووا جميعا، وكانوا 1400. فيقول ابو هريرة: لو كنا 100,000 لكفتنا هذه البئر. انه رسول الله حقا. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة، وكانت رفيقة رسول الله في هذا السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر في سبيل الله يقتلع بين نسائه، ثم من تأتي عليها دورها يأخذها معه في سفره صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الرحلة من نصيب ام سلمة رضي الله عنها وارضاها، فدخل النبي على ام سلمة وقال لها: هلك الناس، امرتهم فما اجابوا؟ قالت: يا رسول الله، لا تأمرهم ولكن اخرج عليهم وانحر هديك وامر المحلق ان يحلق لك وسيستجيب لك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه فنحر هديه صلى الله عليه وسلم وامر المحلق ان يحلق، فحلق له حلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تدافع القوم ينفذون هدي رسول الله في فعله صلوات الله وسلامه عليه، وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الدعاة من بعده ان هديهم في السلوك وفي العمل اقوى من هديهم في القول، وحال في الف حال خير من الف مقال في حال واحد. واجابوا واطاعوا رسول الله، ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. قالوا: لما يا رسول الله كررت الدعاء للمحلقين ولم تكرره للمقصرين؟ قال: لانهم لم يشكوا. لم يشكوا اليقين وسرعة الاستجابة وعدم التردد مع الله جل وعلا هي دروس مستفادة من صلح الحديبية ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ رحلة العودة، وما رووا ظمأهم من البيت الحرام ما طافوا وما سعوا ولا شربوا من زمزم، وتتحرك الرحلة عليها ظلال من الحزن والألم. وفي هذا الطريق يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء، وتأخذه برحاء الوحي، ويشيع في القوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه، ويجتمع القوم ويصرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا انزل عليك يا رسول الله؟ قال: انزلت علي ايات هي احب الي من الدنيا وما فيها، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض، وكان الله عليما حكيما. صلى الله عليك يا رسول الله مهاجرا، وصلى الله عليك يا رسول الله مجاهدا، وصلى الله عليك يا رسول الله حاجا، وصلى الله عليك يا رسول الله معتمرا، وصلى الله عليك يا رسول الله مستجيبا لله في كل حالك. عليك صلوات الله وسلامه. يا من كنت تستغفر في اليوم 100 مرة، توبوا الى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإخلاص أبغض الحلال إلى الله جل وعلا، والذي يحكم تنفيذ شرائع الله تبارك وتعالى هي تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا وجدنا من يتلاعب بأوامر الله جل وعلا ويسيء استخدامها فليس العيب في شرع الله، وإنما العيب في من لم يتأدبوا بأدب الله وأدب رسوله. هب أن رجلا وامرأة اكتشف بعد الزواج عدم امكان استمرار هذه العلاقة، هل يحكم عليهما بالسجن الى الابد في قفص من الالم لا يمكن تخطيه، ام ان الحكمة تقتضي ان يكون لمثل هذه الامور مخرجا؟ أب أن المرأة غير صالحة للمعاشرة،
قد ان النفسيتين غير متوافقتين وغير ملتئمتين، الزواج سكن، فاذا تحقق هذا السكن وتحققت فيه المودة والرحمة فهي شركة، فيحرص كل شريك على الابقاء عليها، لان كل منهما يجني منها مصلحته ويجني منها خيره. اما اذا لم تحقق هذه الشركة مصلحة ومودة ورحمة فليس من العقل ولا من المنطق ولا من الفهم ان يكره احد على الابقاء على هذه الشركة وعلى هذه العلاقة. وقد بدأ الغرب يتجه الى اباحة الطلاق، ولكن العقول الخلدة التي لا تفهم دينها وتريد ان تتمرد على شرع الله جل وعلا، اهواء وزيغ عن دين الله وتسليم لأوامر الله جل وعلا وإبعادها عن ساحة القلوب، هؤلاء جميعا حسبنا الله لديننا فيهم. وما أن شرع الله أباح أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن يكون لها الحق في أن تطلق نفسها متى أرادت، هذا حقها، لها ان تستخدمه ولها الا تستخدمه. كما ان الله تبارك وتعالى قد اباح تعدد الزوجات، رجل عاشر امرأته معاشرة كريمة ثم اصابها مرض، وفي قلبه مودة ورحمة ووفاء، وفي جسده وفي نفسه حاجات تريد ان تلبى، هل يجمع بين هذا في حلال؟ يجمع بين الوفاء وبين الاستجابة لحاجاته الفطرية، او انه يهجر الوفاء او يتمرد على شرع الله فيرتكب جريمة الزنا؟ اننا نريد الفهم لدين الله جل وعلا. وفي بعض البلاد التي تزعم انها مسلمة تدخل اولو الامر فحرموا تعدد الزوجات، وكان هناك رجل عاشر امرأته فترة طويلة ثم اصابها مرض جعلها عاجزة عن ان تستمر كزوجة، عامل الوفاء جعله يبكي عليها، وعامل الفطرة دعاه لأن يتزوج بموافقة زوجته، فتزوج أخرى وأعد لها سكنا وكان يعدل بين زوجتين، ولكن سلطات الأمن تتبعت وقدمته إلى المحاكمة بحجة أنه خالف نصا في القانون الوضعي. وما أسأم ما تقدمه القوانين الوضعية لعباد الله. قالوا له أنت متهم بجريمة فيها عقوبة، هذه الجريمة هي أنك تزوجت بأخرى، ألم تكن عند هذه المرأة؟ قال نعم. قالوا له ألست تتردد عليها؟ قال نعم. قال وتنفق عليها؟ قال نعم. قال اذا انت متهم بماذا؟ لانك تزوجت اخرى وعليك عقوبة. قال ليست هي زوجتي وانما هي خليلتي. قالوا انت مطلق الصراح وليس عليك من جريمة. ايباح الحرام ويحرم حلال الله جل وعلا، هاتان هما القضيتان المطروحتان في قانون الاحوال الشخصية، وهو قانون مغيب عنكم لا ترون نصوصه وانما تسمعون كلاما عنه، وتظل الامور مغيبة حتى نفاجأ بين يوم وليلة بهتك لشرع الله ولدين الله وللبقية الباقية للمسلمين من قوانين تحكم بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المطلوب ان تفهموا وأن تتعرفوا على دينكم. دينكم دين الفطرة، والذي يرفض أوامر الله وشرع الله جل وعلا كأنه بلسان حاله يقول لله جل وعلا: أنت لا تعرف التشريع لهؤلاء العباد، هل أنت خالق؟ سنشرع لهم من عندنا، سنسير أذنابا للغرب أو أذنابا للشرق، أما أن نكون عبادا لله فنحن نأبى أن نكون عبادا لله جل وعلا. والحبيب يقول: إقامة حد من حدود الله خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. يا من تريدون الأمن الغذائي وتريدون الأمن والسلام الاجتماعي، أمنكم وسلامكم وطعامكم وسكينتكم في شرع الله وفي دين الله، إن عدتم فمرحبا بكم في ساحة الكريم، وإن مضيتم فإنكم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم طهرنا لنطهر، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم يا جبار السماوات والأرض، من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه واجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم بك نستغيث فاغثنا، وبك نستنصر فانصرنا، وبك نستعين فاعنا. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لقراننا، حسبنا الله لسنة نبينا، حسبنا الله لشبابنا، حسبنا الله لنسائنا، حسبنا الله لرجالنا، حسبنا الله لأموالنا، حسبنا الله لأمة ضيعت حين تركت هدي نبيها. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل السكينة علينا، وأنزل علينا رحمتك وفضلك وعطاءك وأمنك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
جعلوا الله